نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأناديكم بنداء الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من الحقائق الجلية لكل متتبع لتاريخ دعوات رسل الله، الحقيقة الظاهرة في تفاوت الأمم في استجابتها لدين الله، فمن الناس من تمسك بالحق وسار على صراط الله، ومنهم من كان مفرطا زائغا مضيعا لحدود الله، وطائفة ثالثة وهم الغلاة، الغلاة الذين تجاوزوا وزادوا في شرع الله. إن هذه الطوائف وجدت في الأمم السابقة وهم موجودون كذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان مما شرع الله لنا للنجاة من زيغ الزائغين وضلال الضالين أننا ندعو الله في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومسألة التضييع للدين أو الغلو فيه أمران خطيران من نزغات الشيطان الرجيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، ذاك بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة في الله، ووقفتنا اليوم مع الغلو في الدين الذي حذر منه الله في محكم كتابه وزجر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح سنته. ونعني بالغلو في الدين مجاوزة الحد الشرعي بالزيادة، وهو أسلوب في التعامل مع ما يتعلق بشرع الله ورسوله. ولقد جاء النهي عن الغلو في الدين في مواضع عديدة. قال الله تعالى مخاطبا أهل الكتاب خصوصا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والغلو عند النصارى يظهر في صور عديدة، منها نقلهم لعيسى عليه السلام من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، ومنها غلوهم بابتداع رهبانية تعبدوا الله بها وهي لم تكتب عليهم. ولقد وقع اليهود قاتلهم ذلك وحفاظا على الأمة الإسلامية من شرور الغلو في الدين. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو وزجر عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد وصححه ابن تيمية رحمه الله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم وغيره. قال الإمام النووي: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وكما جاء في أحاديث أخر أن التشديد على النفس سبب للوقوع، أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. الحديث رواه أبو يعلى بسند حسن. وبينت السنة أيضا أن عاقبة المتشدد في أخذ الشرع أنه ينتهي إلى تراجع وانقطاع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. قال ابن رجب رحمه الله: القصد هو التوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. أيها الإخوة، والغلو في الديانة قد يكون في الأمور العقائدية كما هو حال الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، أي أحد الخوارج، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وذكر في التاريخ حال السبعية الغلاة في علي رضي الله عنه، فلقد كانوا يقولون إن الإله حل في علي، أو أن الإله قد تجسد فيه، وكانوا يقولون لعلي: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فحذرهم رضي الله عنه وزجرهم، فلما عادوا لما قالوا خد لهم الأخاديد التي أوقدت فيها النيران، فأمرهم أن يتوبوا، فأصروا على باطلهم فأحرقهم تنكيلا بهم. وفي العصر الحاضر من تشبه بأولئك، حتى قال أحدهم: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعجب عنك من خافية؟ لك الأمر، إن شئت تحيا غدا وإن شئت تسفع بالناصية. نستغفر الله ونتوب إليه، فماذا أبقى هذا وأمثاله لمقام الله سبحانه وتعالى، إنه غلو في المعتقد يؤدي إلى شرك يخرج من الملة. ومن صور الغلو في الديانة الغلو في الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن رهطا قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أيها الإخوة الفضلاء، ومن الغلو النظرة المتشددة في تفسير النصوص الشرعية، فتجد المتشدد يفسرها بصورة تتعارض مع المقاصد العامة للشرع، وقد يتعمق في معاني التنزيل ويتكلف ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب المتكلفين. وقد يتبع ذلك إلزام الآخرين بما لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تحريم الطيبات على الآخرين بما لم يحرمه الله. ومن الغلو المدح المتجاوز للحد حتى يبلغ بالممدوح درجة العصمة وتمام الحكمة، وبالضد من ذلك الذم الغالي، فما أن يخطئ أحد من جهلة المسلمين إلا ورمي بالكفر والمروق من الدين، إلى غير ذلك من أمثلة. وأقول بعد ذلك: هذه بعض النقاط في هذا الموضوع، وإلا فإن طرحه يحتاج إلى ساعات لا دقائق معدودة. ومن المهم جدا أن نقف حول تنبيهات تتعلق بهذا الموضوع الخطير. أولها أن من الناس من يزعم أنه ليس من أهل التضييع لحدود الله، وأنه ليس مفرطا مقصرا، فإذا وعظ ونصح قال عن نفسه أنه يحب أن يكون وسطا ولا يحب أن يكون من المتشددين الغلاة المتنطعين، ويقصد بذلك السابقين إلى الخيرات المتمسكين بالكتاب والسنة. وهذا الصنف من الناس إنما يخادعون أنفسهم ويرضون غرورهم، وإلا فإن الوسط هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما حافظ عليه الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فالوسط يا أخي هو أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التشدد والغلو فهو أن تتجاوز أوامر الله ورسوله بالزيادة عليها. ولذا ينبغي أن يستشعر من قصر وفرط في الإتيان بالواجبات أو تساهل في الوقوع في المنهيات، على هؤلاء جميعا أن يعلموا أن الله يحصي عليهم تقصيرهم. ووالله إن شرور أنفسهم واتباعهم لأهوائهم لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا، وإلى الله ترجع الأمور. ولذلك خير لهم من لمز الملتزمين أن يسارعوا إلى التوسط، وذلك بالتمسك بدين الله وترك ما حرم الله. وثاني هذه التنبيهات أن الذي يحدد أن هذا وذاك هم من الغلاة المتنطعين ليس جهلة المسلمين وعامتهم، بل العلماء الربانيين المنصفين هم الذين يعرفون المتشدد المتنطع من الملتزم المعتدل. وذلك أن العلماء هم الذين يعرفون السنة من البدعة والمشروع من غير المشروع، فالرجوع لهم قبل رمي الاتهامات على الآخرين هو المطلوب من كل منقص يتقي الله فيما يقول بلسانه أو يكتب ببنانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى أن قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن عداء الكافرين للمسلمين حقيقة لا نأخذها من واقعهم من قضايا المسلمين فحسب، بل نتلقاها من كتاب ربنا كما قال سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، بل أخبر عنهم عز وجل فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن صور هذا العداء رمي المسلمين بأنهم غلاة، ويترنمون بتسميتهم أنهم أهل التطرف، أو يرددون أنهم أصوليون. ولماذا يطلقون على المسلمين هذه الأوصاف؟ لأنهم يجتمعون للقيام بالصلوات الخمس جماعة في بيوت الله، أم لأنهم يجتمعون في كل جمعة يذكرون الله بما شرع، أم لأنهم لا يرضون إلا بالحكم بالشريعة الإسلامية، أم لأنهم يعتقدون أن جهاد الكفار مما شرعه الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إنهم بهذه الألقاب ينفرون المسلمين من دينهم، وهي خطوات ناشرة لتشجيع المسلمين على بغض الدين والتنصل من أوامره وكراهية من يلتزم به ويستقيم عليه. فلا شك أن المسلم حينما يقنعه هؤلاء الكفار من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حينما يقنعه هؤلاء أن التمسك بالدين بالسمت الظاهر وبالاعتقاد الباطن أنه غلو وتنطع وأنه أصولية وتطرف، لا شك أن ذلك كله سيغير من عقيدة الكثير. وحاصل ذلك تجاهل بعض المسلمين لحدود الله ورسوله والانطلاق وراء شهواتهم وأهوائهم، وهذا ما يريده أعداء الله. وإننا لنعجب من هؤلاء الكفار الحاسدين، فهم يتمسكون بدينهم ويبذلون النفس والنفيس من أجله، ويجتمعون بالألوف في كنائسهم يبتغون رضا الرب الذي يزعمون، وفي الوقت ذاته يصمون المسلمين بالتطرف وينبذونهم بالأصولية إذا قاموا بشعائر دينهم وأظهروا عقيدتهم. أحرام على بلابله الذوح، حلال للطير من كل جنس. إنه العداء للإسلام وأهله الذي أعمى بصيرتهم وختم على قلوبهم، إنه الغيظ في دواخلهم: ألا فموتوا بغيظكم. وجاء بعد ذلك أذنابهم من المنسوخين الذين تشربوا التغريب وسلكوا مسالك العلمانية، فأصبحوا يستخدمون نفس الأسلوب ولكن باللغة التي يفهمها أكثر المسلمين، فصارت ألسنتهم تنطق في الندوات التلفزيونية والتي تبثها القنوات من هنا وهناك، تنطق بقذائف تنفيرية من الدين وأهله. فمن تمسك بالسمت الإسلامي فهو متطرف، ومن أذاعت القرآن والدروس الشرعية فهي دولة متطرفة. ومن درس القرآن والسنة في المقررات الدراسية فهو أسلوب يزرع التطرف في الشعوب العربية. وحقيقة هؤلاء أنهم يريدون الصد عن سبيل الله والتنفير عن كل ما يمت إلى الدين بصلة، وهي خطوات شيطانية قد يغتر بها بعض المسلمين ويصبحون يرددونها في مجالسهم، بل ويدافعون عنها بألسنتهم وأقلامهم دون وعي وإدراك لحقيقة ما يضمر أولئك. وحقيقتهم كما أخبر الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والواجب على المسلمين أن يفيقوا من غفلتهم وأن يعوا أمر دينهم، وعندها لا يمكر بهم الماكرون ولا يضلهم الضالون. وحري بعامة المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم ليرفعوا عن قلوبهم ما يرد عليها من شبهات قد تزعزع العقيدة، وأن يتجنبوا مجالسة الضالين، وأن يهجروا كتاباتهم، فإن الدين أغلى ما لدينا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا الله أن نغتال من تحتنا. عباد الله، صلوا على نبيكم فلقد أمركم الله بذلكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.